إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عنوان هذه الكلمة كما أعلن عنها هي معوقات على طريق النجاة أو في طريق النجاة. الحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم جدا. لماذا يا أخواني مهم؟ لأنه يتعلق بأهم ما يريده العبد، أن ينجو من سخط الله وأن ينجو من عذاب الله وأن ينجو مما يبعد عن الله تبارك وتعالى من الفتن الظاهرة والباطنة، مما حرمه الله تبارك وتعالى. فعلى العبد أن يحمل هم النجاة. هذا هو العبد العاقل الذي يسعى غاية السعي في نجاته ونجاة أهله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكر الله عز وجل أهمية النجاة وأهمية تحصيلها واتخاذ أسبابها والبعد عما يعوق عنها، وذلك في سورة العصر كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة. ثم استثنى الله عز وجل من اتصف بصفات الأربع هي أسباب النجاة، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أسباب النجاة. فذكر الله عز وجل أن الناس في خسارة، في خسارة، والخسارة تقابل النجاة. من ينجو من الخسارة؟ من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، العلم والعمل والدعوة والصبر. ولكن عندما نحمل هم النجاة لابد لنا من أمور. أولا من اتخاذ أسباب النجاة، وأظن أن يعني كما ذكر الشيخ فهد كانت هناك محاضرة في هذا المكان جزاهم الله خير الشباب بعنوان أسباب النجاة. فاليوم لا نتكلم عن أسباب النجاة، فلا بد من الحرص على تحقيق أسباب النجاة. وعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من نجا، فماذا قال؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك ماذا؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فبعد أن عرفنا بالمجمل أن الإنسان لابد أن يسلك أسباب النجاح، بالمقابل هناك أمور تعوق عن تحقيق هذه الأسباب، وهذه الأمور خطيرة جدا، هي تقابل الأسباب خطيرة. ونحن نعلم، نحن في الدنيا قد حذرنا الله عز وجل من العدو المبين، ألا وهو من؟ الشيطان الرجيم. الشيطان ماذا يريد؟ ها؟ يريد هلاكك، ويريد ماذا؟ خسارتك، ويريد حرمانك، وأنك لا تفلح، فيسعى غاية السعي أن يحرمك النجاة. فكونك تنجو هذا لا يرضي الشيطان، إنما يرضي الرحمن كونك تنجو. أنت في هذه الدنيا في محك، في اختبار. أنت سبحان الله خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن أنت في دار اختبار، فإذا نجحت بالاختبار كنت من المفلحين. ومن علامات النجاح النجاة من الخسارة، النجاة من السقوط، نسميه الرسوب، تنجو. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأنت هذا مطلب عندك عظيم، أنتك أيها العبد مطلبك الفوز، أنك تنال الفوز. وهذا الفوز إنما يكون بأمرين، ما هما؟ وهو تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب. يكون بأمرين، ما هما؟ تحقيق المطلوب وماذا؟ يعني الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فكونك تحق بها، فكونك تتحصل على هذين الأمرين أنت من المفلحين. هذا هو الفلاح. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ماذا تطلب أنت؟ ماذا تطلب؟ ماذا تريد؟ تطلب رضا الله عز وجل، تطلب محبة الله عز وجل، تطلب الجنة، تطلب الثواب، تطلب من الله عز وجل، تريد. ثم ماذا؟ تنجو من المرهوب. ما هو المرهوب؟ تنجو من غضب الله، تنجو من سخط الله، تنجو من عذاب الله، تنجو من النار، تنجو من الفتن، تنجو من الأسباب التي تبعدك عن الله عز وجل. إذن على الإنسان أن يحقق أسباب النجاة بأمور مهمة، منها الوقاية والبعد عما يبطلها أو ينقصها أو يضعفها، تبتعد. طيب، ابن القيم رحمه الله، تعلمون هذا الإمام الجبل الهمام، هذا الرجل فتح الله عز وجل عليه في أمور كثيرة جدا، منها ما يتعلق في أمور التزكية. أمور ماذا؟ التزكية. فله مؤلفات عدة كبيرة جدا في هذا الموضوع، يحدد لك، يعطيك خطوط عريضة، يعطيك خطوط عريضة تعرف من هو عدوك وما هي خطوات هذا العدو وما هي أساليب هذا العدو وما هي شراكه وما هي مصائده ومن هم الضحايا الذين وقعوا في شباك الشيطان وكيفية الخلاص من هذه الشباك والنجاة منها. في كتبه مطولة ومجملة ومفصلة، وجاء بأمثلة، يعني ما يسع هذا المقام أن نذكره، ولكنها عبارة عن إشارات. يعني لو قرأت كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لوجدت هذا الكتاب سبحان الله عالج فيه علاج عجيب قضية يعني صراعنا العظيم الأبدي مع الشيطان. طبعا هذا الصراع والعداوة من أسباب يعني ضياع الناس أنهم ما حققوا هذه العداوة، فبالتالي اتخذوه خليلا ولم يتخذوه عدوا والعياذ بالله. كذلك كتاب الداء والدواء، كذلك كتاب مدارج السالكين وغيره وغيرها من الكتب الفوائد وغيره وغيرها. لكن يا أخواني، ذكر ابن القيم رحمه الله أن هناك عقبات، هذه العقبات عدها سبع، هذه العقبات ذكرها في المدارج عدها سبع عقبات تكون عقبة على طريق النجاة، والشيطان يريد أن يظفر ولو بواحدة من هذه العقبات منك. تصور أن العقبات خيارات أمام الشيطان، هو يريد الأعظم، وماذا يريد الشيطان؟ يريد الأعظم اللي يعني يعوقك عن الله عز وجل، يقطعك عن الله، بمعنى يعني مختصر يحرمك عن رضا الله عز وجل. فعنده عقبات خطيرة. أعظم هذه العقبات ما هو؟ ها؟ الكفر والشرك بالله عز وجل. هذه عقبة خطيرة. الشيطان له طرق كثيرة في إيقاع الناس ماذا؟ في الشرك. كيف زين لقوم نوح الوقوع في الشرك؟ لا شك أنها مقدمات، مقدمة الغلو، حب الصالحين، التصاوير، رفع القبور، الجهل وغير ذلك، حتى وقعوا ماذا؟ حتى وقعوا في الكفر والشرك، فأوقعهم بأعظم خسارة، وأعظم أوقعوا ماذا؟ بأعظم ذنب. فهو يريد منك أعظم شيء يبعدك عن الله عز وجل، فأعظم قاطع يقطعك عن الله هو الشرك، لأن تعلمون أن الشرك والعياذ بالله شؤمه عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال إن الشرك لظلم عظيم، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هو يريد منك الشرك، فأنت العاقل هو الذي يخاف من الشرك إلى أن يلقى الله، لا تكن في مأمن عن الشرك، لأن هذا والعياذ بالله خافه إمام الحنفاء، خاف على نفسي من هذه العقبة. خاف ولا ما خاف؟ ها؟ خاف. من هو إمام الحنفاء؟ أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ماذا دعا الله عز وجل خوفا من هذه العقبة؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا قال إبراهيم تيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه من الشرك. فأنت أيها المسلم أيها العاقل كن على حذر من الشرك صغيره وكبيره، الشرك الأكبر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر ابتعد عنه وابتعد عن مقدماته. وهذا متى تكون أنت بعيد عنه؟ يتحقق بالعلم. فكلما ازددت علما، كلما ازددت علما بالله تعالى وبكتبه ورسله وبشرع الله عز وجل، كلما ازداد نصيبك من العلم كلما ازداد نصيبك من النجاة من الشرك، كلما عظم تعلقك بالله عز وجل، حق التعلق حق التعظيم، كلما كنت بمنأى عن الشرك. ولا تعجب، لا تعجب بنفسك، إياك لا تعجب، لا يعني لا تنظر لنفسك نظرة الرضا بالإخلاص، بل أنت على خلاف ذلك، أنت في مجاهدة أن الله عز وجل يعصمك من الشرك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشرك صغيره وكبيره، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه. مصيبة الناس اليوم أن الشيطان يدخل إليهم بمداخل كثيرة حتى يوقعهم في الإشراك بالله عز وجل، خصوصا في مقدمات منها الجهل بالله والجهل بأسماء الله والجهل بصفات الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين جهلوا الله عز وجل هم أقرب الناس لعرضة الوقوع في الشرك، وهذا ما نراه اليوم. كم من الناس يا أخواني وقع في الشرك يتعلق بأحجار، يتعلق بأشجار، يتعلق بحصى، يتعلق بخيوط، يتعلق بأبقار، يتعلق بغير الله عز وجل من المعبودات الباطلة. بسبب ماذا؟ ضعف علمه وضعف دينه وضعف عقله. فالله الله أن تتسلح بالعلم، أن تتسلح بالعلم. العقبة الثانية التي تعوقك على طريق النجاة وهي خطيرة جدا، وهي عقبة البدعة. فإذا لم يظفر الشيطان منك بالعقبة الكبرى، ما وقعت بالشرك وكنت على ثبات عظيم في التوحيد، فإنه ماذا؟ له خيار ثاني وهو خطير، وهو خيار البدعة. هذه البدعة والعياذ بالله أمرها خطير، لأن صاحبها يظن نفسه على خير، يأتي بعبادات وقربات ما أنزل الله بها من سلطان، فيتلبس بها العبد فيعوقه ويعوقه عن طريق النجاة، فيزل ويظل ضلالا مبينا. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال الله الأخسرين، الأخسرين، والأخسرين هم ضد من ينجو. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وماذا؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فحذاري حذاري من البدعة. تجد بعض الناس بعيد عن الشرك، لكن والعياذ بالله زين له الشيطان الابتداع في الدين. والبدعة قد تكون عظيمة، قد توقع في الكفر والعياذ بالله، قد تكون بدعة حقيقية، قد تكون بدعة إضافية. وقد هذه البدع التي يعني حذرنا منها الشارع، لو نظرنا إلى تاريخنا كم وقع الناس في البدع، كم أوقع الشيطان خلق عظيم في البدع، بدعة القدر وبدعة الخروج وبدع والعياذ بالله كثيرة جدا. وكل هذه البدع والعياذ بالله أضرت على الأمة الإسلامية، فضررها أعظم، وهي تكون دون الشرك، وأحيانا تكون بريد إلى الشرك، تكون ماذا؟ بريد إلى الشرك والعياذ بالله. طيب إذا كنت تعرف أن هذه العقبة خطيرة، فماذا عليك أن تنجو من البدعة؟ عليك بالسنة. ماذا عليك؟ عليك بالسنة، عليك بالسنن، عليك بتعلم سنن النبي عليه الصلاة والسلام، عليك بالعلم الشرعي، الكتاب والسنة. فكلما ازداد علمك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة، كلما أنت كنت على صمام أمان. من الذي يقع في البدع؟ الذي يحرم السنة، الذي يحرم تعظيم السنة، الذي يحرم تعظيم فهم الصحابة كما حصل من الخوارج. الخوارج يعني استدلوا بآيات من القرآن واستدلوا بأحاديث، لكنهم فهموها على فهم من؟ على فهمهم، لا على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فظلوا ضلال مبين. قتلوا باسم الدين، وسرقوا باسم الدين، وزنوا باسم الدين، وحرقوا باسم الدين، واستباحوا الأعراض وغيرها، كله باسم ماذا؟ الدين. هذه العقبة احذرها يا إخواني، وكن على منأى منها، والزم أهل السنة في حيث ما كنت، ولا تأمن أنت من البدع. بعض الناس يقول كما أنك لا تأمن من الشرك، كما أنك لا تأمن من الشرك، كذلك ينبغي لك أنك لا تأمن من البدعة. لأن كم من الناس كانوا على خير فزلت أقدامهم في البدعة، تلطخوا في البدعة، دخل الشيطان عليهم بأمور كثيرة فأوقعهم في البدع من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فأنت أيها السني أيضا افتقر إلى الله أن يعصمك من البدع. اسأل الله دائما أن الله عز وجل يمن عليك بالثبات، وهذا الثبات ثبات على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ماذا؟ ثبت قلبي على دينك. فإياك وثم إياك من هذا العائق. اليوم كثير من نسب للعلم زلت قدمه والعياذ بالله، زلت يا جماعة، زلت قدمه والعياذ بالله. فلا تأمل على نفسك، وكن على حذر من هذه، لأن اليوم سبحان الله دعاة الباطل كثر. دعاة الباطل كثر، دعاة النار، دعاة الكفر، دعاة والإلحاد كثر، دعاة البدعة اليوم كثر، قد يكون يدرس في جامعات، يدرس في مدارس، ينفق عليه الأموال في إضلال الناس، قنوات أموال كثيرة في صد الناس عن السنة، فأنت محاط بخطر، فلا تكن أنا في مأمن. اليوم انظر أهل الباطل ينفقون أموالهم، الذي كفر ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. كذلك أهل البدع اليوم ينفقون أموال طائلة يا جماعة، برامج تجدها يعني مبذول عليها البذل عظيم، إنفاق كبير، قنوات على مستوى عالي في نشر البدعة وقمع السنة. فأن تكون على حذر على نفسك وعلى ذريتك. بعض الناس مع الأسف خصوصا عندما دخلت علينا هذه الأجهزة الحقيقة يغفل عن مراقبة أبنائه، قد تتخلل إليهم الخسارة والهلاك وأنت لا تدري، قد يدخل إليهم الكفار الملحدون، يدخلون عليهم هؤلاء أعداء الإسلام إلى أولادك، قد يدخلون إلى عقائدهم فيبطلون العقيدة السليمة وتحل معها العقيدة السقيمة، ألا تخاف؟ فأنت الواجب عليك أن تسعى في نجاتك ونجاة أولادك وأهلك، هذا الأمر من الله. فكونك تهمل أولادك وتكون هم عرضة للضياع، وخصوصا بعد هذا الانفتاح، نقول احذر إياك وهذه المعوقات. والله يا جماعة المعوقات خطيرة. بعض الناس المهم ابني يبتعد عن الفواحش، المهم ابني يصلي وكذا، لكن ما تدري هو ماذا يقرأ، إلى من يسمع؟ قد يسمع إلى رجل ضال مضل، قد يسمع إلى ملحد، قد يأتي بالعياذ بسهام إبليس من التشكيك والنفاق وغير ذلك، فأنت أكون على حذر. والله مسؤول، أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكن على حذر. كذلك اليوم السنن، علم حصن أولادك بالسنن، علمهم السنن، ربيهم على السنن، ربيهم على حب وتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حذرهم من البدع، حذرهم من خطورة البدع، عظم البدع في قلوبهم، كما أنك تعظم عليهم شرب الخمر والمخدرات، وتعظم عليهم قضية ماذا؟ كثير من الفواحش والمنكرات، هذا أمر طيب، لكن ما نجد هذا التعظيم والتحذير مثلا من الشرك أو من البدع، لابد لك أن تحذرهم، وأن هذا هو صمام النجاة، فإياك ثم إياك من هذه العقبة الخطيرة. العقبة التي تليها، إذا لم يظفر الشيطان منك لا بشرك ولا ولم يوقعك في بدعة، يأتي إلى خيار ثالث وهو خطير، وهو الخيار الكبير، أنه يوقعك في كبار الذنوب، كبار. الله سبحانه وتعالى ذكر كثير من الكبائر حرمها الله عز وجل علينا، وجاء ذكرها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وألف فيها العلماء الكتب مباركة، الإمام الذهبي والشيخ محمد الوهاب وغيرهم، وغيرهم من أصحاب السنن والصحاح ذكروا كبائر عظيمة. جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الشرك والسحر وقتل النفس، تحرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كبار، حقوق الوالدين كبار. لكن عندني يا حقيقة مسألة مهمة أنبه عليها. بعض الناس يعني مثلا عنده بعض الكبار خط أحمر، عنده بعض الكبار ماذا؟ خط أحمر، يعني مثلا الزنا عنده خط أحمر، عند قضية مثلا الخمر خط أحمر، عند قضية اللواط خط أحمر، عند قضية مثلا الشرك خط أحمر، لكن ما عند الغيبة خط أحمر، ما عند الغيبة خط أحمر، ليش؟ طيب الغيبة صغيرة ولا كبيرة؟ ها؟ الغيبة هي من الصغار والكبار، ها؟ كبيرة يا أخي، كبيرة كبيرة، وقد تكون من أسباب هلاك الإنسان هو لا يدري. قال وهل يكب الناس في النار؟ قال على وجوههم أو قال على مناخرهم ماذا؟ إلا حصاد ألسنتهم. يا أخي كبيرة،
كبيرة. تعرف شنو كبيرة؟ يعني نار غضب الجبار. إن أحدكم يتكلم من كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فترمي به في النار 70 خريف. قال ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي. طيب لماذا هذه كبار عندك خط أحمر والغيبة عندك عادي؟ يعني أنت في اليوم تأتي بهذه الكبيرة الله يعلم كم مرة في اليوم، زوجتك كم مرة في اليوم، أبنائك كم مرة في اليوم، تجلسوا في المجلس واحد كل واحد يكون يتكلم الكبار عندك عادي. لكن لو تدخل مثلا قطرة خمر في بيتك عندك لا أعوذ بالله أعوذ بالله أنا أدخل بيتي خمر؟ لا والله ما أدخله. أو يدخل في بيتي أمر منكر؟ ما الله ما أدخله ما أرضى. طيب كيف رضيت أن تدخل هذا الكبيرة؟ هان على الناس نميمة كبيرة، العجب العجب كبيرة، الكبر كبيرة. بعض الناس عنده ما شاء الله خير، عنده صلاح، عنده استقامة، عنده علم، طلب علم، يعلم يدرس ومفوه وغير ذلك، لكن مصاب بكبيرة ألا وهي كبيرة العجب. معجب، هذا معجب بماله، وهذا معجب بجاهه، وهذا معجب بجماله، وآخر معجب بعلمه وتلاوته وحفظه وتدريسه وغير ذلك. كبيرة يا أخي، أمر خطير هذا والعياذ بالله، يفسد عليك الإخلاص، يفسد عليك قربك من الله عز وجل، هذا من أسباب الهلاك. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المهلكات ماذا قال؟ إعجاب المرء ماذا؟ بنفسه مهلكات، أمر خطير. الكبر تتعالى على الناس، عنده عادي يتعالى، عنده كم فلس تعالى على الناس، عنده جاه تعالى على الناس، عنده مكانة تعالى على الناس، عنده زيادة علم تعالى على الناس، كبيرة يا أخي. فأنت أيها الموفق كن ممن يحذر الكبار ويبتعد عنها. هذه الكبار والعياذ بالله تحتاج إلى توبة، تحتاج ماذا؟ إلى توبة. يقول لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة ها مع الإصرار. فكونك يا أخي احذر. اليوم الإنسان يا جماعة لابد يلجأ إلى الله أن الله يعصمه، يعصمه من هذه الأمور، يلجأ إلى الله أن يعصمه من الشرك، يلجأ إلى الله أن يعصمه من البدع، يلجأ إلى الله أن يعصمه من الكبائر، يلجأ إلى الله أن يعصمه من الصغائر، يلجأ إلى الله. إذا كان أنبياء الله يلجؤون إلى الله، أنبياء الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم يلجأ إلى الله أن يعصمه من الكبيرة. من أنت أمام يوسف ها؟ من أنت؟ من أنت؟ ماذا قال الله عز وجل على لسان يوسف؟ وإلا تصرف عني ها كيدهم أصب إليهم وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه، شو لجأ إلى الله، فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. فأنت أيها الموفق إلجأ إلى الله أن يعصمك من الكبائر، وعظم هذه تعظيم الحرمات من تعظيم الله، كما ذكر ابن القيم تعظيم الأوامر من تعظيم الآمر وهو الله، تعظيم المناهي من تعظيم الناهي وهو الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله ها فإنها من تقوى القلوب. تحتاج إخواني إلى تعظيم. فكثير من الناس لا تستهن بالكبار ولا تكون أنا في منأى عنها، لا ما تدري قد تكون قريبة منك جدا وأنت لا تدري. بعض الناس يقول أنا بعيد، قد الله سبحانه وتعالى يسلط عليك بسبب ذنوبك بموقف كذا تزل قدمك تضعف والعياذ بالله فتقع في هذا الموبق. فأنت ألجأ الله، أنت بين الخوف والرجاء، ومع هذا لا تتكل على حولك وقوتك، ألجأ إلى الله عز وجل أن يعصمك من هذه الكبائر، هذه عقبة خطيرة. فإن لم يظفر بك الشيطان لا من عقبة الكفر والشرك ولا عقبة البدع ولا عقبة كبيرة، يوقعك ماذا؟ الصغار، اللمم، هذه الصغار الذنوب. هي صغير سهلة؟ أما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الصغار؟ حذر وما حذر؟ أما شبه هذا التشبيه إياكم محقرات الذنوب؟ هذه محقرات الذنوب، نظرة شوية، نظرة منا، سماع منا، هاتف منا، كلمة منا، وإذا بك سبحانه تجتمع عليك الصغار تشتمع. ماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام نزل الوادي ها، فأرادوا أن يوقدوا نارا، فماذا صنعوا؟ ذهبوا يبحثوا، فكل هذا جاء، هذا بيعود وهذا بيعود وهذا بيعود، حتى أجمعوا ثم أوقد نارا. كذلك تجتمع عليك الصغار. يوم سبحان الله الحقيقة يعني من الأمور الخطيرة التي إذا نجى الإنسان من هذا الجوال، هذا الجوال هذا من المخاطر التي قد تهلكك وتقع في النار وأنت لا تدري. لأنه ماذا؟ كثير من الأمور يعني أنت العرضة للكفر بسبب هذا الجوال، أنت عرضة للبدعة قدر بسبب الجوال، أنت عرضة لكبائر الذنوب بسبب هذا الجوال، الصغائر سفاجوة. حتى العقبة التي تليها سنتكلم عنها إن شاء الله، المباحات كذلك من هذا الجوال. فهنت كن على حذر يا أخي، كن على حذر. الأمر فيه نجاة، الأمر جنة ونار، الأمر قبر وحساب. أنت ما تدري ماذا يختم لك، الأعمال بالخواتيم، فلا بد أن تحمل هم النجاة أن يختم لك بخير. وكم من الناس كانوا معك يجلسون ويأكلون ويشربون ويحضرون، الآن ماتوا، فارقوا الحياة، وستموت كما ماتوا وسنموت كما ماتوا، وكل نفس ذائقة الموت. فحذاري من هذه الصغائر فضلا عن الكبائر. هذه الصغائر إذا أصر العبد عليه والعياذ بالله ترتقي إلى كبيرة، مع الإصرار ترتقي من كونها صغيرة ماذا إلى أنها ماذا كبيرة والعياذ بالله، وتكون على صاحبه على خطر عظيم. فإياك ثم إياك من هذه الصغائر التي تجتمع الإنسان وهو لا يدري. العقبة التي تليها وهي عقبة الانشغال بالمباحات عن الطاعات. انشغال ماذا؟ بالأمر مباح، أكل شرب نوم كلام غلطة، الأصل بها ماذا أخواني؟ أنها مباحة، لكن تجد العبد يزيد الجرعة، يزيد من مباح الطعام حتى يشغله عن الطاعة من الطاعات أو قربة من القربات أو عن واجب من الواجبات أو عن مستحب من المستحبات وهو مباح. النوم مباح مباح مباح، لكن لو نمت وزدت في المباح عن الصلاة الواجبة الفريضة، انظر الأمر خطير. كذلك الخلطة، عندك خلطة، كلما زادت الخلطة بالناس وكثرت لابد تدفع ضريبة الخلطة. الخلطة الزايدة فيها غيبة، فيها نميمة، فيها قلقال، فيها تضيع أوقات، فيها تضيع من كثير من الواجبات، فيها تهاون، فيها ترك طلب علم، فيه إذا لا تقلل لماذا من الخلطة. وذهني ذكر ابن القيم رحمه الله أن جماع ذلك بترك الفضول من الكلام وترك الفضول من الكلام وترك الفضول من الطعام وفضول المنام وفضول الخلطة. فضول ماذا أخواني؟ الخلطة. هذا الفضول ما معنى الفضول؟ يعني الشيء اللي يزيد عن الأمر الذي أباحه الله عز وجل. فإذا زاد يعني مثلا نضرب مثال، مثلا رمضان الذي ما فات، وكل رمضان الحقيقة هو مدرسة إلى ضبط قضية المباحات، ضبط. يعني مثلا كونك تمتنع عن الطعام 15 ساعة 16 ساعة ما تأكل، هذا فيه أي درس عملي أنك ماذا؟ كونك تأكل وجبتين، كنت تأكل 3 وجبات، هذا تدريب عملي على ماذا؟ ضبط نفسك على قضية المباح. الاعتكاف وترك الناس وترك الأهل والأولاد 10 أيام تجلس في المسجد ما تخلط الناس، هذا أيضا فيها تدريب عملي إلى ترك ماذا؟ الفضول من الخلطة. كذلك نومك، قيام الليل بالليل ما تنام ها، أحيا ليلة، أيضا في هذا ماذا؟ تدريب عملي ترك الفضول من المنام. فهذا يا إخواني أن الإنسان لو درب نفسه إلى ترك التوسع بالمباحات. مصيبة الناس يا أخي هو التوسع، توسع توسع رفاهية في كل شيء، توسع. هذا التوسع والعياذ بالله قد يجلب عليك الأمور الخطيرة التي تسأل عنها يوم القيامة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله وهي عقبة ماذا؟ بعد عقبة التوسع عقبة ترك الفاضل والاتيان بالمفضول. وهذا يعني حقيقة هاي المسألة هذه بعد يعني احنا الحقيقة احنا الآن أقول لك بصراحة احنا الأمور الخمسة اللي مرت يعني احنا في خطر عليها. أما الآن قضية الفاضل والمفضول هذول شوية الكمل يعني هو تبارك الله اللي يوصلني. أما احنا الآن خايفين على نفسنا من الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ها والسادسة، خاف يا اخواني. فالترك الفضول يعني الفاضل والمفضول يعني مثل نضرب مثال بعض الناس على سبيل المثال يعني مثلا إذا انتهى من الصلاة انتهى ماذا؟ من الصلاة، فالوقت هنا وقت ذكر، هذا الوقت ماذا أخواني؟ فاضل. فكونك تتركه إلى مفضول أنت محروم، أنت ماذا؟ محروم. مثلا من قام إمام حتى ينصرف كتب له قيام فلان، كونك تقوم إمام حتى ينصرف هذا فاضل. فكونك تقول لا والله أروح أقعد بالبيت أقرأ قرآن، نعم قراءة القرآن فيها أجر، لكن تركت ماذا؟ الأفضل. تركت ماذا؟ الأفضل في وقته. فهذا قد بعض الشيطان يوقع الناس في هذا ترك الفاضل ماذا؟ والاتيان بالمفضول. العقبة السابعة وهي عقبة أنه يرسل، وهذا يقول ابن القيم رحمه الله غالب يرسل هذا الأنبياء ويرسل يرسل جنوده، يرسل ماذا؟ لأنه ما يستطيع يوقع الأنبياء لا بالصغار ولا كبار وكذا التفصيل، فيوقع ماذا؟ يرسل عليهم الشياطين، شياطين الإنس، شياطين والعياذ بالله. فيا أخواني يعني أنا أطلت عليكم المعذرة، الإنسان لابد أن يحمل هم نجاته، والأيام قليلة وما ندري كم بقي لنا من العمر، انجو بنفسك واحمل هم النجاة والجأ إلى الله عز وجل، وعليك بالدعاء دائما أن الله سبحانه وتعالى يثبتك ويبعد عنك الفتن، تستعيذ بالله عز وجل من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات. يجمع هذه الأمور كلها فتن الشهوات فتن الشبهات، يعني يجمع العقبات السبع وغيرها صار هي إما شهوات وإما ماذا؟ وإما شبهات. فأنت كن على حذر واحمل هم النجاة والجأ إلى الله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى الممات، واسأل الله عز وجل الإعانة على الخيرات والعصم من المنكرات. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن استماعكم.